بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب سلم الوصول للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولوالديه وللمسلمين. قال الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في منظومته سلم الوصول إلى علم الأصول في الفصل التاسع منها: ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما، وأن كلا مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين وما الرسول، وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأنما مورده المهالك، وباللقاء والبعث والنشور، وبقيامنا من القبور، غرلا حفاة كجراد منتشر، يقول ذو الكفران ذا يوم عسير، ويجمع الخلق ليوم الفصل، جميعهم علويهم وسفلي، بموقف يجل فيه الخطب، ويعظم الهول به والكرب.
العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. ما بعد، فبعد أن فرغ الشيخ رحمه الله من الكلام عن أشراط الساعة، وهي داخلة أيضا فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، تكلم عن الموت وأنه أيضا داخل في اليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر، وذكر مسائل، وذكر في الشرح أيضا واستطرد. قال رحمه الله، تقرأ الشرح.
قال رحمه الله: ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما.
نعم، الشرح.
ويدخل، ويدخل الإيمان بالموت.
دخل سلم شرح المعارج.
أيوة،
اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال في شرحه معارج القبول: ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالموت الذي هو المفضي بالعبد إلى منازل الآخرة، وهو ساعة كل إنسان بخصوصه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم. والإيمان بالموت يتناول أمورا، من
هذا الأسباب إبقالي هذا الكلام: إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم. وسبق ساعتكم ساعتها إلى الذين خاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن الساعة، فأخبرهم عن ساعتهم، يعني عن ساعة موته. وهذا جلب بينه وبين الساعة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى كما سبق.
السلام الله إليكم. قال رحمه الله: والإيمان بالموت يتناول أمورا، منها تحتمه على من كان في الدنيا من أهل السماوات والأرض من الإنس والجن والملائكة وغيرهم من المخلوقات. قال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وقال تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى:
إذن كل شيء من الجن والإنس والملائكة وغيرها من المخلوقات فإنه يتناوله الناس، لا يستثنى شيء إلا ما جاء النص. الله سبحانه وتعالى الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، بقاء أبدي لا يشوبه نقص من الأبدي وإلى الأزل سبحانه وتعالى. كذلك من شاء الله بقاءه من مخلوقاته مثل الجنة والنار، فإن الله سبحانه وتعالى حكم أن أهلها خالدين فيها، هذا يدل على البقاء. فهذا جاء الاستثناء بنصوص أخرى، وهذا جمع بين النصوص. نعم.
صلى الله إليكم. قال: وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال تعالى:
الإنس كلهم ميتون لا يستثنى أحد، حتى عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان كما مر معنا، ثم يأتي عليه ما يأتي على كل الناس وهو الموت. كل نفس ذائقة الموت كما قال الله سبحانه وتعالى. لكن آية كل شيء هالك إلا وجهه هذه ليست على عمومها، فكل أحيانا لا تأتي على عمومها، تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. إذا استثني المساكن ما دمرت، فكل على حسب كل نص وسياقه ومدلوله الذي يدل عليه. نعم.
صلى الله إليكم. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. ومنها أن كلا له أجل محدود وأمد ممدود ينتهي إليه لا يتجاوزه ولا يقصر عنه، وقد علم الله تعالى جميع ذلك بعلمه الذي هو صفته.
إذن هذا ما جاء في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. إذن كل الجن وكل الإنس ما يستثنى أحد، كلهم يموتون. نعم.
صلى الله إليكم. ومنها أن كل له أجل محدود وأمد ممدود ينتهي إليه لا يتجاوزه ولا يقصر عنه، وقد علم الله تعالى جميع ذلك بعلمه الذي هو صفته وجرى به القلم بأمره يوم خلقه، ثم كتبه الملك على كل أحد في بطن أمه بأمر ربه عز وجل عند تخليق النطفة في عينه في أي مكان يكون وفي أي زمان، فلا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يغير ولا يبدل عما سبق به علم الله تعالى.
نعم. وهذا فيما صح في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا نفخ فيه الروح كتب أجله ورزقه وعمله وسعيد أو شقي، شقي أو سعيد. نعم.
صلى الله عليكم. وجرى به قضاؤه وقدره، وأن كل إنسان مات أو قتل أو حرق أو غرق أو بأي حتف هلك بأجله لم يستأخر عنه ولم يستقدم طرفة عين، وأن ذلك السبب الذي كان فيه حتفه هو الذي قدره الله تعالى عليه وقضاه عليه وأمضاه فيه، ولم يكن له بد منه ولا محيص عنه ولا مفر له ولا مهرب ولا فكاك ولا خلاص، وأن وكيف وإلى أين ولات حين مناص. قال الله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها الآية. وقال تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم الآيات. وقال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال تعالى ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
إذن هذه الآيات والتي بعدها كلها تدل على أن الموت له وقت معلوم وساعة معلومة لا يمكن أن يتقدم عليها الإنسان ولا يمكن أن يتأخر. نعم. قال وروى مسلم بن الحجاج
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وروى مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في صحيحه عن المعرور بن سويد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قالت أم حبيب رضي الله عنهما اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال لها
يعني متعني يعني أبقه ليتمتع ببقائه. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام أجابها بما أنه هذه الأمور المقدرة لا يمكن أن تتغير وأرشدها إلى ما هو أولى من هذا الدعاء. نعم.
قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك سألت الله تعالى لآجل
إنك مخاطب أم حبيب
شيخنا
إنك
إن أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك سألت الله تعالى لآجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة لا يعجل شيئا منها قبل حله ولا يؤخر منها يوما بعد حله. ولو سألت الله تعالى أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك.
نعم. يعني إذا جاء حله ساعته حاله سيقضى الأمر فليس هناك تغيير فيما يتعلق بالأقدار والأرزاق والآجال. لكن قال لها ماذا؟ اسأل الله العافية من عذاب النار وعذاب القبر هذا خير لك. نعم.
أحسن الله إليكم. وفي رواية قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله. ولو كنت سألت الله تعالى أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. وفي أخرى وآثار مبلوغة.
يعني ليس هذا بممنوع ولكن الأفضل دلها إلى الأفضل والأكمل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره.
الذي بعده حديث أنس في الصحيحين. وأما حديث أنس
أحسن الله إليكم. وأما حديث أنس في الصحيحين وغيرهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل. أحسن الله إليك.
فليصل رحمه.
فليصل.
من سره أن يبسط البسط توسعة في رزقه وينسأ تأخير يؤجل له في أثره فليصل يعني فليصل رحمه. نعم. هو هذا يراه رحمه الله أنه يشكل مع السابق كيف يكون هذا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول آجال معلومة وأقدار معلومة والآيات الأخرى لا يؤخر ولا يقدم. فانظر كيف جمع بينها وبين بقية النصوص. نعم.
قال رحمه الله فإنه مفسر بحديث أبي الدرداء رضي الله عنه عند ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى قال ذكرنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الزيادة في العمر فقال إن الله تعالى لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها وإنما زيادة العمر بالذرية الصالحة يرزقها العبد فيدعون له من بعده فيلحقه دعاؤهم في قبره فذلك زيادة العمر.
نعم، هكذا ذكر رحمه الله ما يجمع بينه وبين ما سبق، أنه لا يؤخر، إنما هي تكون البركة بوجود الذرية الصالحة يرزقها العبد فيدعون له من بعده فيلحقه دعاء في قبره فذلك زيادة العمر، يعني يكون هناك بركة، بركة في هذا العمر بأن يرزق ذرية تكون صالحة إلى آخره. وبعض العلماء قال أن هذا فيما يتعلق بما في أيدي الملائكة، أما ما كان في اللوح المحفوظ فهو مكتوب لا يغير، لكن قد يغير الذي في أيدي الملائكة، لكن ما كان في اللوح المحفوظ فإنه لا يغير أبدا، فكله داخل في القدر المقدر، كله داخل في القدر المقدر بأن يصل فيوسع له في الرزق وينسأ له في الأجل، وينسأ له في الأجل.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها الإيمان بأن ذلك الأجل المحتوم والحد المرسوم لانتهاء كل عمر إليه لا اطلاع لنا عليه ولا علم لنا به، وأن ذلك من مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها عن جميع خلقه.
إذن هذه المسألة التي بعدها وسبق الإشارة إليها أنه لا يعلم وما تدري نفس بأي أرض تموت، بأي أرض ومتى، أين ومتى، كلها لا يدرى، لا يدرى عن ذلك كما جاء في تفسير هذه الآية، فكله من علم الغيب، كله من علم الغيب الذي استأثر الله به. نعم.
وفي الحديث المشهور عند أحمد والترمذي وغيرهما عن جماعة من الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى قبض روح عبد بأرض جعل له فيها أو قال بها حاجة.
نعم، هذا حديث صحيح، حديث عند أحمد والترمذي وهو حديث صحيح صححه الألباني وغيره من أهل العلم. قال: إذا أراد الله تعالى قبض روح عبد بأرض، يريد أن يقبضه بأرض الفلانية، ماذا حدث؟ قال: جعل له فيها أو قال بها حاجة، يريد يقضي حاجته، يذهب، يكون من أهل الحجاز يذهب إلى نجد، يكون من نجد يذهب إلى مصر أو إلى الشام أو إلى العراق، فتقبض روحه هناك. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها ذكر العبد الموت وجعله على باله كما هو الردم بينه وبين آماله، وهو المفضي به إلى أعماله وإلى الحسن والقبيح من أقواله وأفعاله، وإلى الجزاء الأوفى من الحكم العدل في شرعه وقدره وقضائه ووعده ووعيده، فلا يعاقب أحدا بذنب غيره ولا يهضمه ذرة من حسن أعماله. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي والنسائي وابن حبان وصححه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات الموت.
نعم، أكثروا ذكر هادم، وفي رواية هادم كلها بمعنى هادم اللذات، يعني الموت، الموت أكثروا من ذكره، لأن هذا هو الذي يجعل الإنسان يتبصر بحقيقة هذه الدنيا وأنه مصيره إلى الموت ثم إلى حساب، فإما عقاب وإما نعيم، فحينما يستصحب هذا الأمر يزول عنه الغفلة وطول الأمل، هذه الغفلة وطول الأمل وحب الدنيا يقصرها ذكر هادم اللذات والإكثار من ذلك، فإذا علم أن هذا أجل محتوم وأمر لابد أن يصيبه فماذا يفعل؟ يحسن العمل ويتقي الله ويزيد التقوى ويزيد العبادة ويزيد الخشية إلى غير ذلك من الأمور، لأن الإنسان يعلم أن له حد ثم سيأتي الأجل. ولكن الغفلة هي التي تجعلنا والله المستعان نغوص في الدنيا ونكثر من الملذات ونتناسى هذه الحقيقة، فالإنسان قد يقع في الذنوب، قد يقع في التسويف، قد يقع في غيرها من الأمور. عدم الإسراع في إعطاء الحقوق للناس وفيما يجب عليه أمام ربه وما يجب عليه من تجاه خلقه، ما كان من والدين أو زوجة أو أبناء أو من نفسه، كل هذا حينما يتذكر الموت يعاجل ويسرع في أن يوفي الحقوق ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى من التقصير.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق من صحيحه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم.
كتاب الرقاق هذا كتاب فيه ترقيق للقلوب، لذلك سمي بالرقاق، يرقق القلب. إذا قرأ الإنسان يقرأ ما يتعلق بالجنة ونعيمها والنار وعذابه ووصف لهذه الحال، فهذا يرقق القلب. ذلك هو عليه الإمام البخاري قال: كتاب الرقاق.
نعم، أحسن الله إليكم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي عن سليمان الأعمش قال: حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك.
النبي عليه الصلاة والسلام جاء وأخذ منكبه، وضع يده على منكبه وأوصاه هذه الوصية. قال ماذا؟ قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب لا يتكثر من الأشياء ويعلم أنه سيعود إلى موطنه، فماذا يفعل؟ مستعد هو دائما للرجوع إلى موطنه. وهكذا الإنسان، ويعلم أنه سيعود إلى سيأتيه الموت ثم الحساب ثم العقاب أو النعيم، فإذا كان كذلك استعد لهذه اللحظات وأكثر من الأعمال وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، كل هذا يقصر من الآمال التي تغر الإنسان. قال: أو عابر سبيل. عابر سبيل هذا يمر عابر السبيل، يقف قليلا ثم يذهب، هكذا الدنيا كأنه عابر سبيل، يقف في هذه الحياة قليلا ثم بعد ذلك يحشر إلى الحياة الآخرة، الحياة الأبدية السربدية. فماذا يفعل إذا كان كذلك؟ يزداد من الخير ويتقلل من الشر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستعد. فالذي أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عمر ماذا كان يقول؟ متأثرا بهذه النصيحة من رسول الله قال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. إذا أمسيت لا تنتظر أن تصبح، قول أعمل وأعمل في الصباح، إنما أدي ما عليك وأدي ما تريد أن تبلغه بالأعمال الصالحة من الخير، وتب إلى الله سبحانه وتعالى وكأنك لا تدرك الصباح. قال: وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء كذلك. إذا كنت في الصباح فلا تنتظر أيضا المساء، أدي ما عليك وتب إلى الله سبحانه وتعالى وازدد من الأعمال الصالحة التي تريد بها أن تبلغ مناك ورغبتك في جنات النعيم. ولذلك لما كان السلف رحمهم الله أعظم الناس علما وعملا وامتثالا، جاء في عدد من تراجمهم أنه قيل في حقهم:
لو قيل له أنك تموت غدا ما استطاع أن يزيد في عمله شيء. لماذا؟ لأن هذا اليوم كله مملوء بالطاعة، مملوء بالخير، مملوء بعبادة الله، مملوء بالتقوى والخشية، فلا يستطيع أن يزيد. لو قيل له ستموت غدا يريد أن يزيد من العمل لا يستطيع، لأنه بلغ الغاية في الأعمال والطاعات وغير ذلك. فهذا حالهم، وانظروا إلى حالنا اليوم، والله المستعان، تضيع الساعات والأيام والأوقات الكثيرة في لهو وكلام لا يفيد، وتتبع للمواقع والصفحات وغير ذلك، تضيع الساعات الكثيرة، والإنسان لا يقول أستغفر الله أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فيعلم الإنسان أن هذا الفعل من أقبح الأفعال، تقليب ناظريه في صفحات الإنترنت ومواقع التواصل دون أن يستفيد شيئا، لا علم ولا تقوى ولا شيء من ذلك، مجرد الفضول، فضول النظر، فضول معرفة الأخبار، مما لا يعود عليه بالخير أصلا. فنسأل الله أن يصلح أحوالنا جميعا. قال وخذ من صحتك لمرضك، خذ من صحتك فابذل واعمل وقم بما يجب عليك لمرضك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد إذا مرض أو سافر كتب عمله صحيحا مقيما، وهذا من النعم العظيمة. فأنت إذا كنت في صحة فاعمل، فإذا مرضت عجزت لمرضك لكبر سنك وما كنت تعمله وأنت صحيح يكتبه الله لك، لأنه ما منعك إلا المرض. وإن كنت في مقامك تعمل من الأعمال وقراءة القرآن والصلاة والذكر وعمل الخير ثم سافرت، فإن الله يكتب لك كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ما كنت تعمله مقيما. وهذا من الخير، وهذا من الخير لمن استغل الأوقات فأصبح هذا العمل عنده، فإذا جاءه ما يعوقه كتب الله له هذا الخير وأدامه عليه والحمد لله. قال ومن حياتك لموتك، يعني أن يستعد الإنسان في حياته حتى إذا بلغ الموت وهو مستعد بالأعمال الصالحة والتوبة والاستغفار لله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم قال باب في الأمل وطوله وقول الله تعالى.
ولا زال الكلام في كتاب الرقاق من صحيح البخاري، الكلام للإمام البخاري رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. باب في الأمل وطوله وقول الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور بمزحزحه بمباعده، وقوله تعالى ذرهم يأكلوا
ويتزحزحه بمباعده، يعني معنى مزحزحه مباعده.
أحسن الله إليكم. بمزحزحه بمباعده، وقوله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وقال علي رضي الله عنه،
وهذا أيضا في صحيح البخاري أيضا في نفس الباب، قول علي الموقوف عليه رضي الله عنه. نعم.
ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنين، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل.
نعم. ارتحلت الدنيا مدبرة، لا زالت تولي إلى أن تنقضي وتنتهي، والآخرة ارتحلت مقبلة آتية، الأجل آتي والموت والقبر ثم البعث والحساب والنعيم أو العقاب. قال ولكل واحد منهما بنون، كل لهم ما يتعلق بالدنيا، لها أبناء يعتنون بها ويهتمون بها متعلقين بها، وكذلك الآخرة لها أبناء متعلقين بها ومهتمين بها ويعملون لأجلها. قال فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا،
من أبناء الآخرة، بمعنى أنك تقوم بما يجب عليك تجاه ربك، تجاه غيرك، تجاه نفسك، ولا تكون من أبناء الدنيا يعيش وكأنه يعيش أبدا لا يموت، متعلق قلبه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: يكبر من ابن آدم كل شيء إلا اثنين، طول الأمل والحرص، هذا لا يزال كأنه شاب لا يكبر فيه، لا يقول خلاص أنا كبرت، بل هذا يبقى معه، طول الأمل والحرص على الدنيا يبقى إلى أن يموت، وهو ماذا فعلنا في كذا، ماذا فعلنا التجارة الفلانية، ماذا قدمنا بكذا، ماذا فعلنا في الأسهم الفلانية، ويبدأ ينشغل في الدنيا وهو كما يقال رجل في الدنيا ورجل في الآخرة، قدم في الدنيا وقدم في الآخرة، وهو لا زال يهتم بهذه الأشياء، لا ينعزل عنها ولا يتركها. هذا حال الإنسان إلا من رحم الله، تجده دائما حريص على أمور الدنيا. فأمور الدنيا إذا كانت تبلغه من الخير والبذل والعطاء وأفعال الخير، هذا قد آتى شيئا عظيما. ولكن الإشكال هنا والمذموم وما يغلب على الناس أن الدنيا تصرفه وتأخذه عن طريق الاستقامة، عن طريق العبادة، عن طريق التقوى، فيبتعد عن هذا المقام بسبب أو بعلة أنه يريد كسب العيش والرغد في العيش والاستكثار من العيش والبناء والشراء وإلى غير ذلك. قال: فإن اليوم عمل ولا حساب، في الدنيا عمل ولا حساب، يعمل الإنسان ولا يحاسب، وغدا في الآخرة حساب ولا عمل. يتمنى الإنسان في ذلك اليوم أنه يسبح ويستغفر، أصحاب القبور يتمنون أن يذكروا الله، أن يصلوا، لماذا؟ لأنهم رأوا الحقيقة عين اليقين، حق اليقين. فلما يرى حق اليقين تذهب من نفسه وباله كل زخارف الدنيا، ولا يأتي أمامه إلا هذه الحقيقة اليقينية التي استيقنها، ولكن هيهات، لا يمكن أن يعود، لا يمكن أن يعود إلى الدنيا ليعمل شيئا. فإما أنه قدم عمله يعود عليه كما جاء في الحديث: انقطع عمله إلا من إحدى ثلاث، صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. هذه المشاريع التي تبقى، يبقى خيرها على الإنسان بعد موته، هذا الابن الصالح الذي يجتهد ويجتهد ويكابر حتى يكون صالحا، فيكون خيره يرجع إليه وعليه بالدعاء أو بما علمه، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمله، هذا أول ما يدخل فيه الأبناء والأهل. وكذلك الصدقة الجارية، إما من بئر، إما من وقف وغير ذلك، أو العلم الذي يبقى، وهذا من وفق له فقد وفق لخير كثير. ونحن لازلنا نقرأ في هذه الكتب التي مات أصحابها أكثر من 1000 سنة ويزيد، ونحن نقرأ في علومهم وكتبهم، وهذا كما يقول بعض العلماء هو الذي يدفع العلماء على التأليف. تجد الكتاب له 100 شرح، 50 شرح، لماذا؟ هذا الحديث، ليبقى العمل، ليبقى العلم، إذا مات يدر عليه من الخيرات والأجور. هذا من أعظم الأسباب التي تجد العلماء يؤلفون الكتب وحريصين على ذلك، حتى يبقى علم نافع له في الدنيا، في الدنيا ليكون في الآخرة في قبره يدر عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبي عن منذر عن ربيع بن خيثم عن عبد الله رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، وقال هذا الإنسان، وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأغراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا.
نعم. وهنا من أساليب النبي عليه الصلاة والسلام في التعليم، يقول عبد الله بن مسعود، والغالب أن عبد الله إذا جاء أنه عبد الله بن مسعود، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وضع مربع، وخط خطا في الوسط، في وسطه خارجا منه، يبدأ من الوسط ويخرج من هذا المربع. قال: وخط خطوطا صغار إلى هذا الذي في الوسط من جانبه، على الجوانب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذا الإنسان، وهذا أجله محيط به، هذا الخط الذي في الوسط الإنسان وأجله محيط به، أو قد أحاط به. قال: وهذا الذي هو خارج أمله، خارج هذا المربع هو الأمل، ما يتأمله ويرجوه. قال: وهذه الخطط الصغار الأغراض، يعني ما يحصل له من مصائب أمراض إلى غير ذلك. فإن أخطأه هذا، أخطأه هذا الخط الذي على الجانب، نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا، يعني لا زال هو قد يحدث له لا قدر الله حادث سيارة، قد يسقط من مكان فيكون هلك، فيقدر الله أنه ينتبه لنفسه، قد يأتيه مرض خطير فيسلمه الله ويشافيه، يعني هذه الأغراض تكون على الإنسان. نعم. إذا هذا كله ماذا يفعل؟ ماذا يعني يستشعر الإنسان؟ يستشعر قصر الأمل لا طول الأمل، أن هذه الأغراض التي تهلكه محيطة به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال حدثنا مسلم قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الأمل وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب. ومنها وهو المقصود الأعظم التأهب له قبل نزوله والاستعداد،
التأهب للموت قبل نزوله، هذا هو يقول لك المقصود الأعظم من تذكر الموت، أن تستعد له وتتأهب وتحرص على أن لا يأتيك إلا وأنت على أتم استعداد، بإعطاء الحقوق والتوبة إلى الله والإكثار من الأعمال الصالحة. نعم.
قال: والاستعداد لما بعده قبل حصوله، والمبادرة بالعمل الصالح والسعي النافع قبل دهوم البلاء وحلوله، إذ هو الفيصل بين هذه الدار وبين دار القرار، وهو الفصل بين ساعة العمل والجزاء عليه، والحد الفارق بين أوان تقديم الزاد والقدوم عليه، إذ ليس بعده لأحد من مستعتب ولا اعتذار ولا زيادة في الحسنات ولا نقص من السيئات ولا حيلة ولا افتداء ولا درهم ولا دينار ولا مقعد ولا منزل إلا القبر ولا منزل إلا القبر، وهو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار إلى يوم البعث والجزاء، وجمع الأولين والآخر إلى يوم البعث والجزاء، وجمع الأولين والآخرين وأهل السماوات والأرضين، والموقف الطويل بين يدي القوي المتين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، الحكيم العليم المقسط العدل الحكيم، الذي لا يحيف ولا يجور ولا يظلم مثقال ذرة، إن ربي على صراط مستقيم. ثم إما نعيم مقيم في جنات النعيم، وإما عذاب أليم في نار الجحيم، وإن لكل ضاع مقرا.
ضاعن يعني مسافر. كل ضاعن مقرا يعني كل مسافر مقر سيقر به إما هنا أو هناك، إما إلى جنة وإما إلى نار. نعم.
أحسن الله إليكم. وإن لكل ضاعن مقرا ولكل نبي ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الآيات.
نعم. يقول ماذا إذا جاءه الموت؟ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ماذا قال سبحانه؟ قال: إن كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذن لن يعود هؤلاء إلى الدنيا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه كما في الآية الأخرى، نسأل الله السلام والعافية. تأتيهم الملهيات ويأتيهم طول الأمل ويأتيهم ويعودون والعياذ بالله لما تحققوا منه، ولن يكون ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الآيات. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال تعالى: وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وهذا سؤالهم الرجعة
إلى مرد من سبيل، يريدون الرجوع للدنيا، ولكن هيهات، لكل أجل لا يمكن أن يعود بعده إذا جاء أجله. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وهذا سؤالهم الرجعة عند الاحتضار، وكذلك يسألون الرجعة عند معاينة العذاب يوم القيامة، كما قال تعالى: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. الآيات. وكذلك يسألون الرجعة إذا وقفوا على النار ورأوا ما فيها من عظيم الأهوال وشديد الأنكال والمقامع والأغلال والسلاسل الطوال وما لا يصفه عقل ولا يعبر عنه مقال ولا يغني بالخبر عنه ضرب الأمثال، كما قال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون.
ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني هؤلاء الكفرة الظلمة، وإنهم لكاذبون، يعني في قولهم سؤال الرجعة والإعادة حتى يعملون الصالح. هؤلاء قد طمس الله على بصائرهم وقلوبهم حتى على تقدير الرجوع، فإنهم لن يكونوا من عباد الله المؤمنين الصالحين. نعم.
وكذلك يسألون الرجعة إذا وقفوا على ربهم وعرضوا عليه وهم ناكسوا رؤوسهم بين يديه، كما قال تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. الآيات. وكذلك يسألون الرجعة وهم في غمرات الجحيم وعذابها الأليم، كما قال تعالى: وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير.
إذن هذه خمس مقامات يحاول الإنسان ويطلب الرجعة لما يرى الأهوال. خمس مقامات ذكرها الله في كتابه على لسان هؤلاء الظالمين الكفرة الذين يريدون الرجوع وهيهات أن يعودوا.
نعم. صلى الله عليكم. وقال تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا. أحسن الله إليكم. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، وغيرها من الآيات. ويجمع كل ذلك قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، وغيرها من الآيات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه:
ينظرون إلا تأويله، يعني حقيقته حينما يؤول الأمر، مآل الأمر حقيقته. يوم يأتي تأويله يعني يوم يرون الحقيقة يوم القيامة، يطلبون الرجوع والعودة طلب الشفاعة وغير ذلك مما ذكره الله. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يموت إلا ندم. قالوا: وما ندامته يا رسول الله؟ قال: إن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون نزع. رواه الترمذي وغيره.
نزع يعني نزع من الذنب وتاب، لكن هذا وإن كان هذا المعنى صحيح لكنه حديث لا يصح سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب اقرأ في الصفحة المقابلة. وروى الإمام أحمد آخر الصفحة.
وروى الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول: لو أن الله هداني، فتكون عليه حسرة. قال: وكل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لولا أن الله هداني. قال: فيكون لهم الشكر. الشكر
الشكر. نعم.
أحسن الله إليكم.
إذا يرى مقعده من الجنة فيتندم، وهذا جاء أحاديث أخرى تدل عليه. وأصحاب النار يرون مقعدهم من النار، أصحاب الجنة عفوا يرون مقعدهم من النار فيزيد استشعارهم بفضل الله، كيف أن الله نجاهم من هذا المقام في النار وأنعم عليهم. هذا مما يزيد الإنسان الاستشعار بالنعمة. وهؤلاء الذين يرون مقامهم في الجنة لو آمنوا ويحرمون منه، هذا يزيدهم نكالا وعذابا، كيف أن هذا المكان كان لك يا فلان لكن بعملك حرمت منه، نسأل الله السلام والعافية. فهو يزيد تنكيلا على الأهل الكفر، ويزيد استمتاعا ولذة ومعرفة بنعيم الله لأهل الإيمان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: بادروا بالأعمال ستة، طلوع الشمس من مغربها. الحديث. وحديثه عند الترمذي
وفي صحيح البخاري.
وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.
نعمتان مغبون فيهما، لا يقدرون قدرها وتضيع عليهم، ثم بعد ذلك يتندمون على ضياعها. ما هي هذه النعمتان؟ الصحة صحيحا قبل أن يمرض أو يكبر في السن، وكذلك الفراغ. الفراغ فيملأه في طاعة الله، في قيام بما يقربه من الله. فإذا ذهبت الصحة وذهب الفراغ، شغل بالعيال والأهل والبيت وإلى غير ذلك، يريد بعد ذلك أن يفعل الأعمال الصالحة، يريد أن يسافر لطلب العلم، يريد لكنه ملأ حياته بما يمنعه من ذلك. فالإنسان يبادر إلى الخير، يبادر إلى طلب العلم. تعلموا العلم كما قال بعض السلف قبل أن تسودوا، يعني قبل قيل تسودوا يعني تترأسوا، قيل تسودوا يعني تتزوجوا، تنشغلوا بالدنيا وبالأولاد والأهل. نعم.
أحسن الله إليكم. وللحاكم عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. يعني إن هذه الخمس أيام، الشباب والصحة والغنى والفراغ والحياة، هي أيام العمل والتأهب والاستعداد والاستكثار من الزاد. فمن فاته العمل فيها لم يدركه عند مجيء أضدادها، ولا ينفعه التمني للأعمال بعد التفريط منه والإهمال في زمن الفرصة والإمهال. فإن بعد كل شباب هرما، وبعد كل صحة سقما، وبعد كل غنى فقرا، وبعد كل فراغ شغلا، وبعد كل حياة موتا. فمن فرط في العمل أيام الشباب لم يدركه في أيام الهرم، ومن فرط فيه في أوقات الصحة لم يدركه في أوقات السقم، ومن فرط فيه في حالة الغنى فلم ينل القربة التي لم تنل إلا بالغنى لم يدركه في حالة الفقر، ومن فرط فيه ساعة الفراغ لم يدركه عند مجيء الشواغل، ومن فرط في العمل في زمن الحياة لم يدركه بعد حيلولة الممات. فعند ذلك يتمنى الرجوع وقد فات، ويطلب الكرة وهيهات، وحيل بينه وبين ذلك، وعظمت حسراته حين لا مدفع للحسرات.
هو إذا انشغل، وكان انشغاله بالخير، بالقيام بحقوق الأهل والأبناء وغير ذلك، هذا خير، ولكنه فوت وقت الفراغ الذي يستطيع معه أن يقوم بطلب العلم، بالأعمال الفاضلة، بغير ذلك من الأمور التي يستطيعها في ذلك الوقت، ففات عليه. وإن كان هو يقوم بما يجب عليه، لكن فوت فراغه، فحين انشغاله لا يستطيع أن يجمع بين هذا وهذا إلا من وفقه الله لذلك. نعم. ثم قال: الإيمان بما بعد الموت.
أحسن الله إليهم. قال: الإيمان بما بعد الموت. قال رحمه الله: ومنها الإيمان بما الذي من بعده، أي من بعد الموت، على العباد حتما، من أحوال الإحضار إلى البعث والنشور، إلى أن يقضي الله بين عباده ويستقر كل من الفريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ونذكر ما تيسر من التقدير على كل أمر منها في محله من هذه الأبيات الآتية إن شاء الله تعالى. وهذا أولها: إثبات سؤال القبر وفتنته وعذابه ونعيمه.
طبعا هذا التبويب من المحقق.
نعم.
ما كان بين معكوفتين في الغالب في الكتب يكون من المعتلي وليس من صاحب الكتاب، هذا يعني أصبح كالعرف، ليس قوسين إنما معكوفتين، هذا يكون في الغالب من المعتني بالكتاب وليس من أصل الكتاب، هذا أصبح كالعرف بين المحققين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن كلا مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين وما الرسول، وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك.
إذن هذه الأبيات كما هو ظاهر منها تتكلم عن فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه، هذه المسألة التي هي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، ولم يخالف إلا الضلال من المعتزلة ومن وافقه. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: في هذه الأبيات إثبات المسألة العظيمة، وهي إثبات سؤال القبر وفتنته وعذابه ونعيمه. وقد تظاهرت بذلك نصوص الشريعة كتابا وسنة، وأجمع على ذلك أئمة السنة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من أهل السنة والجماعة، وإن أنكر ذلك بشر المريسي وأضرابه وأتباعهم من المعتزلة.
نعم، بشر المريسي أصبح علم على التجهم والاعتزال، لذلك أفردت بعض الكتب في الرد عليه خاصة، كما رد عليه الإمام الدارمي رحمه الله في كتابه الرد على بشر بن غياث، فهو أصبح علم وأقواله تؤخذ من الجهمية والمعتزلة وتعتمد، بل حتى من الأشاعرة. لذلك من أراد أن ينظر إلى حقيقة الأشاعرة والماتريدية اليوم فلينظر إلى كتب الرد على الجهمية أعيانا أو فرقة، ما كان مؤلفا في الرد على الجهمية أو ما كان مؤلفا في الرد على كفرقة أو ما كان مؤلفا في الرد على بعض رؤوس الجهمية كبشر بن الريسي، ولينظر إلى كلامهم على الصفات، كلامهم على أسماء الله، سيجد أن الأشاعرة تأخذ كثيرا من ذلك في النص، بل كما يقول ابن تيمية رحمه الله يقول بشر وأمثاله يعقلون من دلالات أقوالهم ما لا يعقل هؤلاء المتأخرون، يعني المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم يأخذون الأقوال ويسردونها ولا يدرون حقيقة معناها كما كان يعلمه الأوائل من الجهمية. فلذلك الأشاعرة في هذا الزمان هم متجهمة، عندهم تجهم، ولا أدل على ذلك من النظر إلى أقوالهم والرجوع إلى أقوال الجهمية في الكتب المصنفة في الرد عليهم، سيجد المطابقة التامة بين أقوالهم وأقوال الجهمية في بعض العقائد وليس في كلها. نعم.
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: وحملوا على فاسد فهمهم قول الله عز وجل: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وقوله: وما أنت بمسمع من في القبور.
نعم، هذه يعني من الشبه التي استدلوا بها لإنكار عذاب القبر، حتى يصدق فيهم قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، واضحة محكمة بينة، وأخر متشابهات فيها خفاء. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، انحراف، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يتركون الواضح، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين بعد أن قرأ هذه الآية قال: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذا انظر، هذا من المتشابه، إما أن يكون خفي الدلالة أو يكون ليس فيه دلالة أصلا فيستدلون به على باطله، ورده من أوضح ما يكون رد على هذه الشبه الواهية. نعم.
قال رحمه الله: قالوا في الآية الأولى لو صاروا أحياء في القبور.
الآية الأولى ما هي؟ لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، يعني كيف أنتم تقولون أنهم في البرزخ أحياء والله يقول يموتون موتة واحدة فقط؟ طيب، طبعا الرد عليك من سيأتي من أكثر من وجه، وهي ليست أصلا في أهل القبور، إنما هي في أهل الجنة. إنما هي ماذا؟ في أهل الجنة. نعم.
قالوا في الآية الأولى لو صاروا أحياء في القبور لذاقوا الموت مرتين لا موتة واحدة.
القائل هو حكاية عن قول المعتزلة، يحكي قولهم الحافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله. نعم، قال لو صاروا أحياء في قبور لذاقوا الموت مرتين لا موتة واحدة، يعني أنتم تناقضتم مع الآية. نعم.
وقالوا في الآية الثانية إن الغرض من سياقها تشبيه الكفرة بأهل القبور بعدم الإسماع، ولو كان الميت حيا في قبره أو حاسا لم يستقم التشبيه.
نعم، قال وما أنت بمسمع من في القبور، قال كيف تقولون هذا وأنهم يشعرون ويحسون وبالعذاب وغير ذلك، والله نفى عنهم السماع القبر. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: قالوا وأما من جهة العقل فإنا نرى شخصا. إذن
هذا من جهة الدليل النقلي. الآن انظر إلى شبههم من ناحية العقل لإنكار عذاب القبر. نعم. قالك وأما من جهة العقل.
وأما من جهة العقل فإنا نرى شخصا يصلب ويبقى مصلوبا إلى أن تذهب أجزاؤه، ولا نشاهد فيه إحياء ومسألة. والقول لهم بهما مع المشاهدة سفسطة ظاهرة، وأبلغ منه من أكلته السباع والطيور وتفرقت أجزاؤه في بطونها وحواصلها، وأبلغ منه من أحرق حتى يفتت وذري أجزاؤه المتفتتة في الرياح العاصفة شمالا وجنوبا وقبولا ودبورا. فإنا نعلم عدم إحيائه ومسألته وعذابه ضرورة.
نعم. أما من ناحية العقل يقول لك لو أن إنسانا صلب نحن نراه ولا نراه أحد يسأله ويحاسبه يعذبه أو ينعمه. قال هذه إنما هي سفسطة. سفسطة ماذا؟ ظاهرة. والسفسطة هي أن يؤتى بقول يخالف بداهة العقل. قال وأبلغ من ذلك، أعظم من ذلك دلالة على ما نحن عليه من باطل أيها المعتزلة هؤلاء، أنه لو فرقت جسده في بطون السباع والطيور الجارحة. وأبلغ من ذلك يقول لو أنه فتت بعد أن أحرق ذري نشر رماده وتفرق. انظر كيف يعارضون النصوص كما سيريدها الشيخ رحمه الله بهذه الشبه الواهية. قد يقول الإنسان، بعض الناس قد يقول في أول ما يسمع يقول والله هذا الكلام له وجه، لأنه لم يستوعب المسألة، ما نظر إلى النصوص. لكن إذا نظر إلى النصوص وفهمها يعلم أن هذه كلمات ليس وراءها طائل وليس فيها حجة أصلا. لكن الإشكال يكون من ماذا؟ من عدم معرفة الحق معرفة تفصيلية، ومن ذلك معرفة الشبه والرد عليها. لذلك يعرف الإنسان الحق معرفة تفصيلية، يعني يعرف الحق بدلائله ويعرف نقض الباطل أيضا بدلائله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذه خلاصة شبههم الداحضة ومحصل آرائهم الكاسدة وأذهانهم الفاسدة وأذهانهم البائدة. ولا عجب ولا استغراب ممن ألحد في أسماء الله وصفاته وجحد ما صرح به تعالى في محكم آياته.
يعني هم نفوا ما كان أعظم، أسماء الله وصفات الله جحدوها، وما يتعلق بالله سبحانه وتعالى أعظم مما يتعلق بالقبر، ومع ذلك ذهبت عقولهم الفاسدة إلى جحدها وإنكارها بشبه واهية من قبيل هذه الشبه الفاسدة. نعم.
ورد ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته، وحكم العقل في الشرع، وعارض الوحي الرحماني.
وحكم العقل في الشرع، طبعا المقصود بالعقل العقل الفاسد، ما يسمونه هم عقل هو عقل، ولا في الحقيقة هي أوهام. فالعقل الصريح كما يقول العلماء لا يخالف النقل الصحيح. إذن الفساد من أين يأتي؟ إما يأتي من عقل فاسد، وإما يأتي من نقل غير صحيح، إما ضعيف أو مكذوب. فإن كان العقل صريحا خاليا من الشبهات وكان النقل صحيحا لا يمكن أن يكون هناك تعارض بينهم أبدا، لا يمكن أن يكون بينهم تعارض. نعم. لكن هم العلماء يمشون على ما يذكرون هؤلاء أن هذا العقل ونحو ذلك، وإلا هي مجموعة شبهات سموها عقلا وحاكموا لها النصوص، فعلوها هي الميزان لمحاكمة النص. نعم.
صلى الله عليه وسلم.
طيب نقف إلى ما بعد الأذان إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
ورد ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته، وحكم العقل في الشرع، وعارض الوحي الرحماني بالحجز الشيطاني، وقدم الآراء السقيمة على السنن المستقيمة.
حدس يعني بالظن والتخمين، بالحجز الشيطاني يعني ظنون الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
السلام عليكم. وعارض الوحي الرحماني بالحدس الشيطاني، وقدم الآراء السقيمة على السنن المستقيمة، وآثر الأهواء الذميمة على المحجة القويمة. فليس بعجيب ولا غريب ممن هذا شأنه أن ينكر عذاب القبر وغيره من أنباء الغيب التي لا يشاهدها.
إذن هذه مقدمة جميلة، تعرف من هذا الذي يناقض الآيات والأحاديث. هذا عنده طوام وكفريات، حتى إذا خرجت منه أمثال هذه الكلمات إنما هو راجع لأصله وإلى ما عنده من الضلالات والكفريات التي ملأ بها عقيدته، نسأل الله السلام والعافية. وهم في الحقيقة العلماء يقولون أمثال هؤلاء إنما لا هم في الحقيقة لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم حق الإيمان، لأنهم يجعلون الإيمان بقول رسول الله متوقف على عقولهم الفاسدة. ففي الحقيقة هم يؤمنون بعقولهم، فما وافق الكتاب والسنة بعقولهم آمنوا به، وما لم يوافق ردوه والعياذ بالله. وهذا طعن في قولهم وأشهد أن محمدا رسول الله. فما فائدة هذه الشهادة إن كنا لا نأخذ من أقواله إلا ما وافقت عقولنا ونترك ما خالفها؟
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وما له لا ينكر ذلك، وهو لا يعرف الإنسان إلا هذا الجسم الذي هو الجلد واللحم والعظم والعروق والأعصاب والشرايين ونحوها، مما يمتلئ بكثرة الطعام والشراب فيه ويخلو بقلته ما عليه، وما له لا ينكر ذلك وهو لا يقر بموجود إلا مسموعا متكلما به مبصرا مشموما ملموسا، وما له لا ينكر ذلك وطريقته،
يعني أنه لا يؤمن من بالشيء إلا ما كان بالمحسوسات فقط، أما ما كان في الغيبيات فلا يؤمن به. هذا الذي يقول ما يكون مبصرا مشموما ملموسا إلى غيره. نعم.
وما له لا ينكر ذلك وطريقته في النصوص أبدا تأويل الصريح وتضعيف الصحيح، وأنها آحاد ظنية لا تفيد اليقين، وليست بأصل بزعمه عند المحققين.
إذن هم لا يؤمنون بالآحاد ويقولون ظنيات. طيب هل تؤمنون بالمتواتر؟ المتواتر إذا خالف المنقول المعقول، قدمنا المعقول على المنقول. الحقيقة كل شيء يعود إلى أقيستهم الفاسدة وعقولهم الكاسدة، سواء كان ظنيا أو كان عفوا أحادا وقالوا ظنيات، أو كان حتى متواتر. لا يؤمنون به حتى المتواتر إلا ما وافق أهواءهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا ذنب للنصوص وما نقم منها إلا أنها خالفت هواه وصرحت بنقض دعواه وسدت عليه باب مغزاه وأوجبت عليه نبذ أقوال شيوخه وهدمت عليه ما قد بناه وألزمته بالطراح كل قول غير ما قاله الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، ونادت عليه بأبلغ صوت أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله.
وهذه الآية هي في نحر كل من يبتدع قولا من اعتقاد أو غيره لم يأذن به الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فإن كان أذن الله به فهات بالنص من كتاب أو سنة، فإن لم يكن أذن الله به فأنت مذموم بنص هذه الآية. نعم.
أحسن الله إليكم. والجواب عن الشبهة الأولى أن الآية لا تدل على مدعاهم بوجه،
لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، هذه الآية لا تدل. لماذا؟ نعم.
فإنها في صفة أهل الجنة وما لهم فيها من كمال النعيم والخلد المقيم.
إذن الآيات في صفة أهل الجنة، الآيات إنما هي في صفة أهل الجنة. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وأنهم لا يذوقون فيها الموت بل ينعمون ولا يبأسون ويخلدون فلا يموتون. وأين هذا من نفي عذاب القبر الذي ادعوه وقوله إلا الموتة الأولى تأكيد، وقوله إلا الموتة الأولى تأكيد لنفي الموت عنهم في الجنة، وما المانع من كون الروح تتصل بالجسد في البرزخ اتصالا خاصا يتألم الجسد بما يتألم به من دون أن تكون حياته كالحياة الدنيوية، بل ما المانع من كونها حياة مستقرة لا تشبه الحياة الدنيا وهي أعظم منها، فحجب الله تعالى رؤية ذلك عن عباده رحمة منه بهم، كما يدل عليه ما أخبر به صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الآتية من الإقعاد والمخاطبة والسؤال والجواب كفاحا كما يشاء الله عز وجل، والفتح لباب الجنة للمؤمن وفرشه منها، وفتح باب النار للمرتاب وقمعه بالمطارق والمرازب، وغير ذلك مما سيأتي إن شاء الله تعالى بسطه. وأيضا فأهل الجنة المشار إليهم بقوله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى قد وردت فيها الأحاديث الصحيحة أن أرواحهم تسرح في الجنة في حواصل طيور خضر، كما روى الإمام أحمد عن الإمام محمد.
إذن هذه الآيات هي في أهل النعيم، ولذلك أولها إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، ثم يصف الله سبحانه وتعالى حالهم إلى أن قال لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. هذا إذن سياق الآيات ظاهر ظهورا جليا أنه في أهل الجنة وليس له دخل في القبر وأهواله وأحواله وفتنه. نعم.
صلى الله إليكم. كما روى الإمام أحمد عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي عن الإمام مالك بن أنس عن الإمام محمد بن شهاب الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبي
سلسلة الذهب كما يقولون، أحمد عن الشافعي عن مالك. نعم
صلى الله إليكم. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تعالى إلى جسده يوم يبعثه. وفيهم الشهداء الذين قال الله تعالى فيهم: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه: ولكن لا تشعرون. فهل شعرتم بذلك يا معاشر الزنادقة دونهم؟ ويقول تعالى فيهم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الآيات. وذلك بخلاف الذين كفروا، فإنهم كما قال الله تعالى فيهم: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. والموتة الثانية على أحد التفسيرين هو موتهم بعد فتنة القبر، وتفسير الجمهور لا ينافي ذلك، فإنهم حملوا الموتة الأولى على العدم الذي قبل وجودهم، والثانية على الخروج من الدنيا، ولم يعدوا نومتهم بعد الفتنة في القبر موتة مستقلة، لأن حال البرزخ من الموتة الثانية وليس هو من دار الدنيا ولا دار الآخرة، بل هو حاجز بينهما. والتفسير الأول محمول على موتتين بعد الوجود خلا حالة العدم المحض قبل إيجادهم. وروى ابن أبي حاتم بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا وضع يعني الكافر في قبره فيرى مقعده من النار، قال: فيقول: رب ارجعون أتوب وأعمل صالحا. قال: فيقال: قد عمرت ما كنت معمرا. قال: فيضيق عليه قبره ويلتئم، فهو كالمنهوش ينام ويفزع، تهوي إليه هوام الأرض وحياتها وعقاربها.
إذن هذه الآية الأولى، والجواب عليها أن هذه الآية التي استدلوا بها في أهل الجنة، يعني بعد الفتنة وبعد العذاب والحساب وإلى آخره، فلا يتأتى الاستدلال به على عذاب القبر، على عذاب القبر. إذن من نعيم أهل الجنة أنهم لا يموتون إلا الموتة الأولى. ومن عذاب أهل النار أنهم يقولون: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يريدون الموت. لكن من النكال والجحيم أن حياتهم أيضا أهل النار في دوام، لا يموتون، نسأل الله السلامة والعافية. والحديث المعروف أنه يؤتى بالموت كهيئة كبش فيذبح، فأهل النار يكونون في خلود في عذابهم والعياذ بالله، وأهل الجنة يكونون في خلود في نعيمهم خالدين فيها أبدا. إذن هذا هو جواب الآية الأولى. وذكر الأدلة على وجود الحياة، منها حياة الشهداء وغيرهم ممن ذكرهم الله في كتابه، كلها تكذب قولهم الباطل. نعم
أحسن الله.
ثانية. نعم يستدلون بأنه قوله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن الشبهة الثانية الجواب من وجهين. الأول أن قوله وما أنت بمسمع من في القبور نفي لاستطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسمعهم، وليس ذلك بمحال في قدرة الله أن يسمعهم كما أسمع أهل القليب تبكيته صلى الله عليه
وسلم. تبكيته.
تبكيته أحسن الله إليكم.
تبكيته يعني تغليظ عليهم وتقبيح فعلهم وهم يسمعونه. نعم
أحسن الله إليكم. وليس ذلك بمحال في قدرة الله أن يسمعهم كما أسمع أهل القليب تبكيته صلى الله عليه وسلم.
القليب هو ماذا؟ البئر. القليب هو البئر، يقال له قليب يقال له بئر، لغة عند العرب أيضا، لأنهم وضعوا في هذا القليب بعد أن ماتوا. نعم.
كما أسمع أهل القليب تبكيته صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ الحديث سيأتي إن شاء الله، وهذا إذا حمل على نفي مطلق السماع بالكلية. الوجه الثاني.
إذن الوجه الأول يقول نفي لاستطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسمعهم، وما أنت بمسمع من في القبور. قال وليس ذلك بمحال مع قدرة الله، يعني ليس بمحال مطلقة. لماذا؟ لأنه ثبت في النص الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أسمع كفار قريش ممن مات في غزوة بدر، أسمعهم. وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ يسمعونه. لذلك لما سأله عمر في نفس الحديث سيأتي، يا رسول الله تخاطبهم يعني وهم أموات، قال ما أنتم بأسمع مما أقوله منهم، يعني هم يسمعون كلامي كما تسمعون بل ربما أشد. يعني هذا يثبت أن أهل الجنة أهل القبور يسمعون، فانتفى الاحتجاج وما أنت بمسمع من في القبور، انتفى الاحتجاج بهذه الآية على إطلاقها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الوجه الثاني أنه لم ينفي مطلق السماع، وإنما نفي سماع الاستجابة، كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث قريب ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يجيبون.
ولكنهم لا يجيبون، إذن هناك نفي السماع، سماع الإجابة، سماع ماذا؟ الإجابة. نعم. وليس نفي السماع مطلقا أنهم لا يسمعون، ولكنه نفي السماع الذي معه يجيبون. نعم. والذي يجمع بين النصوص لا يكون عليه إشكال، واضح الأمور، وضوح الشمس في رائعة النهار. لكن الذي يدخل الأقيس الفاسدة هذا الذي يجد المضائق في نصوص الكتاب والسنة، أو يكون على هوى يسبق هذا المعتقد، كما يذكر العلماء أن أهل البدع يعتقدون أولا ثم يستدلون، يعتقد أولا ثم يستدل، فما وافق عقيدته أخذ بها من النصوص، وما خالف معتقده حرفه، أنكره، قال من الآحاد، قال يخالف العقل. لكن أهل السنة ينظرون في النصوص أولا ويعتقدون بموجبها. نعم.
وبهذا يتضح تشبيه الكفار بهم، فإن الكفار كانوا يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون منه كلام الله تعالى وهو يتلوه عليهم، ولكن ليس ذلك بسماع استجابة. ولهذا أثبت تعالى هذا السماع الظاهر لهم في قوله تعالى يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها.
نعم، يسمعها لكنها لا تكون في قلبه في ذاك المحل الذي يستجيب لهذه هذا السماع، مع أنه سمعها بأذنه لكنه كأنه لم يسمعها. نعم.
ولو كان الكفار لم يسمعوا مطلقا، لا سمع استجابة ولا مطلقا، لم يكن القرآن حجة عليهم، ولم يكن الرسول بلغهم، لأنهم ما سمعوه منه، ولا أفسد من قول هذا لازمه.
نعم. إذن هم يسمعون لكن حالهم كأنهم لم يسمعوها، كأنهم لم يسمعوا الكفار الفساق الذين لا يسمعوا. فلو كان حقيقة أمرهم أنهم لم يسمعوا الآيات لما قامت عليهم حجة الله، وهذا قول فاسد. حينما تقرأ الآيات والأحاديث والنصوص والحجج النقلية والعقلية على الكافر ثم لا يؤمن، ليس لأنه لم يسمعها، بل لأنه لم يسمعها السماع الذي يكون معه الاستجابة، الاستجابة لأوامر الله. نعم. وهذا هو المنفي، هذا هو المنفي في وما أنت بمسمع من في القبور، يعني سماع إجابة وليس السماع المطلق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأما شبهتهم العقلية فهي لا تليق إلا بعقولهم السخيفة.
أنهم يقولون ماذا؟ أنه إذا مات لا نراه يعذب ولا نرى يقع عليه شيء من العقاب والعذاب. نعم.
فإن الروح التي عليها العذاب أو النعيم المتصل بالجسم ألمه ليس بمدرك في الدنيا ولا يعلمه إلا الله، فمن كان لا يدرك روح من يمشي معه ويكلمه ويأتمنه ويعامله فكيف يدركه إذا صار من عالم عالم الآخرة ليس من عالم الدنيا؟
نعم. إذن هذا العقاب هو ليس في الدنيا حتى يرى، إنما هو في البرزخ. وهذه الروح التي بين جنباتك أنت لا تراها، وليس معنى أنك لا تراها أنك لا تؤمن بها. فالإنسان يؤمن بالشيء إذا رآه، سمعه، حس به، أو رأى أثره. أو رأى ماذا؟ أثره. الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، ولكن ترى آثاره، يرى خلقه، ترى عظمته. كذلك الإنسان قد لا يرى الملك، ملك من ملوك الدنيا، لكن ماذا يرى؟ يرى عظمة جيشه وعظمة ملكه، فيعلم أن هناك ملك يقود هؤلاء. إذن الشيء يعرف إما بالمحسوس أو بالأثر الملموس، ربما ما لا ينظر إليه ولا يسمعه، لكن يرى آثاره. وإلا كنا ننكر العقول، نقول الإنسان ليس بعاقل. لماذا ليس بعاقل؟ لأنه لا يرى، لا يرى عقله. ولكن لما كان هذا العقل ينتج علما وكتابة، نعلم أن هذا عاقل، أثر هذا العقل. ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأيضا فاحتجاب ذلك عن أهل الدنيا من حكمة الله تعالى البالغة ورحمته بهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع.
نعم. لولا أن لا تدافنوا، يعني من شدة العذاب، لو دعوت الله أن يسمعكم، يعني لو سمعتم أنتم لم يدفن بعضكم بعضا من الهول والخوف. ولكن من نعيم الله أنه لا يسمع الثقلين عذاب أهل القبور. وهذا الجواب على ما يتعلق بهذه الشبه. وبعد ذلك يقرر رحمه الله ما يتعلق بعقيدة أهل السنة في هذا الباب بالنصوص النبوية، ويأتي ذكرها إن شاء الله في المجلس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.